إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الجهاد من سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى الباب 62، قال: باب في الجنائب. والجنائب جمع جنيبة، وهي الدابة التي تكون مجنبة لا تركب، أي أنها فاضلة عن الحاجة، أي أنها فاضلة عن الحاجة، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ شيئا لا يستعمله، كأن يتوسع في بناء بيته فتكون فيه غرف لا يسكنها، أو يتوسع في شراء مركبه فتكون له سيارات لا يستعملها، وهكذا، وإنما يكون زاد الإنسان في هذه الدنيا كزاد الراكب، والراكب لا يتزود في سفره إلا بقدر حاجته، لأن شأن المسافر التخفيف، أنه يتخفف. وهذا المعنى، وهو عدم اتخاذ ما لا يستفاد منه، هذا المعنى دلت عليه أحاديث صحيحة كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان. الرابع للشيطان لأنه لا يستعمل، لأنه لا يستعمل. فالإنسان يبني غرفة لنفسه، غرفة لامرأته، أي على سبيل الخصوص، غرفة للضيف مثلا، غرفة للأبناء، غرفة للبنات، ولا مانع أن يخصص لكل واحد غرفة، المهم أنها غرف تستعمل، وما سوى ذلك لا يتخذه. فلا يكون مثلا عدد الأفراد في البيت 5 فيبني قصرا به 20 غرفة، فهذه الغرف التي لا تسكن يسكنها الشيطان. ومن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، هكذا جاء الحديث: كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، يعني ما لا بد منه. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2830. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لعله يكون في البخاري، أن المرأة يؤجر في كل نفقته إلا ما كان في التراب، إلا ما كان في التراب يعني في البناء، أي البناء الزائد على الحاجة. فهذا المعنى دلت عليه أحاديث كثيرة. وأما الحديث الذي ذكره المصنف في الباب فهو حديث ضعيف، ضعفه شيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 443. كان حسنه أولا في السلسلة الصحيحة برقم 93، ثم تبين للشيخ أنه حديث إسناده منقطع. الباب 63. قال: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. حمك الله. فهذه الأبواب كلها وإن كانت في كتاب الجهاد إلا أنها آداب تتعلق بالسفر وتتعلق بالدواب. والسر في ذلك أنهم لما كانوا يخرجون إلى الجهاد كانوا يخرجون بدوابهم وينزلون منازل، فيحتاجون أن يعرفوا آداب السفر وآداب النزول ونحو ذلك. فإذا من الآداب سرعة السير أي بالدابة، والنهي عن التعريس في الطريق، والنهي عن التعريس في الطريق. والتعريس هو النزول في آخر الليل، النزول في آخر الليل للاستراحة والنوم. ثم ذكر في الباب حديثا رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير. فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق، فتنكبوا عن الطريق. فهذا الحديث فيه أدبان نبويان. الأدب الأول أنه عند السفر في الخصب، يعني عند خروج العشب ونبات الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطوا الإبل حقها، أي حظها من نبات الأرض، أي دعوها ساعة فساعة. نعم، إذا كانت الأرض منبتة فلا نستديم السير، لأن هذا يحرم الإبل حقها من الرعي. قال: وإذا سافرتم في الجدب، الأرض مجدبة وما فيها نبات، قال: فأسرعوا السير، يعني أسرعوا السير لتخرجوا من الأرض المجدبة، أسرعوا السير لتخرجوا من الأرض المجدبة إلى الأرض الخصبة. قال فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق، يعني اجتنبوا الطريق. قال الإمام مسلم في روايته فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. فإذا هذا عند الإمام مسلم هذه الزيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. نعم. الذي بعده حديث صحيح في صحيح أبي داود 2316 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا الحديث، وقال فيه بعد قوله حقها فأعطوا الإبل حقها، قال ولا تعد المنازل. ولا تعد المنازل، إيش معنى ولا تعد المنازل؟ أي لا تجاوز المنزل المتعارف إلى آخر استسراعا، لأن فيه إتعاب الأنفس والبهائم. يعني الإنسان إذا نزل منزلا ما يتعجل في الرحيل إلا بعد أن يأخذ راحته وتأخذ الدابة راحتها. هذا معنى ولا تعد المنازل. الباب 64 باب في الدلجة. الدلجة بضم الدال وسكون اللام، والدلجة مأخوذة من أدلج القوم إذا ساروا أول الليل أو ساروا الليل كله. فإذا الدلجة تطلق على أول الليل وتطلق على الليل كله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أدلج. أدلج يعني سار من أول الليل حتى لا تدركه المخاوف. من خاف أدلج سار من أول الليل فأمن غوائل الطريق، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم. فإذا هذا باب في سير الدلجة. ذكر في الباب حديثا صحيحا في صحيح أبي داود 2317 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالدلجة، يعني بالسير في أول الليل أو بالسير في الليل كله كما مر قبل ذلك، فإن الأرض تطوى بالليل، أو هو هذا الحديث عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الأرض تطوى بالليل يدل على أن الدلجة هنا المراد بها الليل كله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن الأرض تطوى بالليل. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج يعني صار من أول الليل، هذا يدل على أحد معاني الدلجة. والمعنى الثاني يدل عليه هذا الحديث عليكم بالدلجة يعني بالسير في الليل فإن الأرض تطوى بالليل. وهذا شيء ملاحظ، فمن سافر بسيارته عن طريق البر يلحظ هذا واضحا، وأنه إذا سار في الليل فإنه يقطع مسافات طويلة بيسر وسهولة. الباب 65. قال باب رب الدابة أحق بصدرها. باب يعني هذا باب. ما هو هذا الباب؟ رب الدابة يعني صاحب الدابة أحق بصدرها، يعني صاحب الدابة يركب قدام لأنه أحق بصدرها. وذكر في الباب حديثا صحيحا في صحيح أبي داود 2318 عن بريدة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب، وتأخر الرجل، يعني الرجل تأخر عن صدر دابته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اركب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا، أنت أحق بصدر دابتك مني صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه آداب تضيع عندما يضيع العلم بالسنة. ومن هذا الباب ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، فكان إذا قام له أحد من مجلسه لا يقعد فيه. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل مجلسا فقام له أحد من مجلسه ما كان يقعد فيه أبدا. نعم. ومحاولة البعض أن يستأثر على إخوانه بمثل هذه الأمور مما يوغر الصدور ويسبب تنافر القلوب، فلا نجتمع إلا بالسنة، ولا تأتلف القلوب إلا بالسنة، ولا تسلم القلوب إلا بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا، أنت أحق بصدر دابتك مني. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الشرع فقال إلا أن تجعله لي. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من أجل أن يبلغ هذا الحكم. فصاحب الشيء إذا جعله لغيره جاز له، لكن تركه أولى، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن ذلك أيضا أن من زار قوما ولهم إمام في الصلاة لا يأمهم إلا بإذن هذا الإمام، إلا أن يأذن له هذا الإمام. نعم. قال لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال فإني قد جعلته لك. فركب، أي ركب النبي صلى الله عليه وسلم قدام. الباب 66. باب في الدابة تعرقب في الحرب. باب في الدابة تعرقب يعني تقطع أرجلها في الحرب، وذلك إذا تغلب أحد العدو على مسلم مجاهد تغلب عليه، فلما عرف المسلم أن هذا العدو تغلب فيأتي إلى دابته إلى فرسه أو إلى ناقته فيعرقبها، يعرقبها لماذا؟ حتى لا ينتفع بها العدو، حتى لا ينتفع بها العدو، فهذا من الأمور الجائزة. نعم، يعرقبها يعني يقطع عرقوبها وهو عصب خلف الكعبين، وطبعا هذا العصب يعني هو الأساس في يعني في المشي، فإنه إذا قطع فسدت الرجل. وذكر في الباب حديثا إسناده حسن في صحيح أبي داود 2318، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. نعم، عن يحيى ابن عباد قال حدثني أبي الذي أرضعني، أرضعني يعني هو لبن الفحل، وهو أحد بني مرة ابن عوف، وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة، يعني في غزوة مؤتة، قال والله لكأني أنظر إلى جعفر، جعفر بن أبي طالب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة مؤتة وكانت سنة 8 من الهجرة: إن قتل زيد ولى عليهم زيد بن حارثة، قال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وكانت غزوة عجيبة، كان عدد المسلمين فيها ما أذكر 300 أو كم، والروم كانوا 200,000، يعني مئات في مقابل مئات الألوف، فأخذ الراية أو حمل الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها زيد، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم تولى خالد بن الوليد فتمكن من الفرار بمن بقي من الجيش، فكان هذا نصرا، فكان هذا نصرا. ففي هذه الغزوة يقول هذا: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، نزل عن فرس له شقراء كما مر علينا قبل ذلك في استحباب هذا اللون في الخيل، فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل، ثم قاتل القوم حتى قتل. قال الخطابي: وهذا يفعله الناس في الحرب إذا أرهق وأيقن أنه مغلوب لئلا يظفر به العدو فيتقوى به على قتال المسلمين. الباب 67، باب في السبق، باب في السبق بفتح الباء، وهو غير السبق بإسكانها. فالسبق ما يجعل للسابق من الجوائز، الذي يجعل للسابق هذا يسمى سبق، فالسبق يطلق على الجائزة التي تجعل للفائز السابق. وأما السبق فهو مصدر سبق يسبق سبقا، إن واحد يسبق واحد، هذا الإيش أو جماعة يتسابقون، فهذه يعني السبق نفسه، التسابق، السبق بمعنى التسابق. وأما السبق بفتح الباء فهو ما يجعل للسابق، فهذا باب في السبق. ثم ذكر في الباب حديثين أو أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث صحيح في صحيح أبي داود 2319، وهو في رواية الغليل 1506، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا سبق. وإن كان عندكم الباء ساكنة فهذا غير صحيح. لا سبق، لا سبق يعني لا جائزة إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني لا يجوز أخذ الجعل على التسابق إلا في هذه الأمور الثلاثة. فمثلا أنا أركب بعير وصاحبي يركب بعيرا وأقول له نتسابق، والسابق يأخذ جائزة كذا وكذا، سواء أخذها من الحاكم أو أخذها من صاحبه أو كل واحد أخرج مبلغا والفائز يأخذه. نعم، يعني ممكن أنا أخرج 1000 وهو 1000 والفائز يأخذ 2000. طيب، إذا جعله الحاكم هذا لا إشكال فيه، وإذا جعله أحدهما أقول له مثلا تعال نتسابق وإن سبقتني أعطيتك 1000 وإن سبقتك خلاص ما في شيء، هذا أيضا جائز. الصورة الأولى إذا جعلها واحد خارجي، خارجي يعني خارج المتسابقين يعني، أو جعل الجائزة أحدهما. يبقى الإشكال في الصورة الثالثة، إذا جعلها كل منهم، قل له أخرج 1000 وأنا 1000 والسابق يأخذ 2000. فطبعا اعتمادا على هذا الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، الصورة الثالثة جائزة، جائزة من الجواز يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أخذ السبق ولم يحدد صلى الله عليه وسلم من الذي أخرج السبق. وأما جمهور العلماء فقالوا الصورة الثالثة لا تجوز إلا بمحلل. يعني إيش إلا بمحلل؟ يعني أنا وصاحبي كما ذكرت الآن ندخل ثالثا معنا ولا يدفع شيئا، ندخل ثالثا معنا، فإذا سبقنا أخذ ما أخرجته وما أخرجه صاحبي يأخذ 2000. طيب، وإذا سبق أحد المتسابقين يأخذ سبقه وسبق الآخر، وطبعا المحلل ما دفع شيئا، فالجمهور يقولون لا بد من المحلل وإلا يكون قمارا. والصحيح أنه لا يشترط المحلل، وابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب يسمى كتاب الفروسية، وبين فيه هذه المسألة وذكر أدلة كثيرة على أن ما كان فيه منفعة في إعلاء كلمة الله فيجوز إخراج السبق من الطرفين والفائز يأخذهما ولا يكون هذا قمارا. وذكر أدلة كثيرة منها هذا الحديث: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. ومنها أن أبا بكر رضي الله عنه راهن المشركين لما نزل قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. والمسلمون كانوا يحبون أن تغلب الروم لأنهم كانوا نصارى، والنصارى أقرب للمسلمين من الفرس، والكفار كانوا يحبون أن تغلب الفرس. فلما نزل قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، جاء الكفار إلى أبو بكر وقال: يا أبو بكر خمن، بعد وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، بعد كم؟ واشترطوا عليه أن يخرج مالا، وهم يخرجون أيضا مالا. فقال لهم أبو بكر: بعد 6 سنوات، بعد 6 سنوات. فمرت 6 سنوات ويعني ما تحقق وعد الله عز وجل، فأخذ المشركون يعني ما رصده لهم أبو بكر، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألم تعلم أن البضع من 3 إلى 9؟ فبعد ذلك غلبت الروم في بضع سنين، يعني من 3 إلى 9. الشاهد ماذا؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على هذا الرهان، على هذا الرهان. لماذا؟ لأنه إعلاء لكلمة الله. فكل تسابق فيه إعلاء كلمة الله، فيه مصلحة شرعية، يجوز إخراج السبق من الطرفين والسابق يأخذهما. مثلا قرية معينة أو بلد معين الناس فيها كسالى عن حفظ القرآن، فجاء 2 قال: تعال يا فلان نتسابق في حفظ جزء عما يتساءلون. قال له: في خلال شهر احفظ وأنا أحفظ، وأنت أخرج 1000 درهم وأنا 1000، ثم نتسابق، واحد يختبرنا والفائز يأخذ 2000. يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، ولا يعد هذا قمارا. لماذا؟ لأن المقصود من ذلك إعلاء كلمة الله، حفظ القرآن، وحث الناس على حفظ القرآن. وهكذا يقال في بقية المسابقات. الآن هناك مسابقات كثيرة لا إشكال أن تجعل الجائزة مثلا من الحاكم أو من طرف يعني غير المتسابقين أو من أحد المتسابقين، فهذا كله، هذا الصور كلها جائزة لا إشكال فيها. وإنما الإشكال في ماذا؟ في أن يخرج كل من المتسابقين جعلا جائزة والفائز يأخذهما. فهل هذه الصورة الأخيرة هذه تجوز؟ الجمهور لا يجوزونها إلا بمحلل، ولا دليل على اشتراط المحلل. والصواب أنها تجوز إذا كان القصد من ذلك إعلاء كلمة الله. ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتاب ابن القيم الفروسية، فقد بيّن فيه ذلك بيانا شافيا ورد على الجمهور، وقال إنما أخذوه من سعيد بن المسيب، هذا القول قال به سعيد بن المسيب وانتشر عنه وصار قول الجمهور، مع أنه عند التحقيق نجد أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشترطوا المحلل، جاء هذا عن أبي عبيدة بن الجراح، جاء هذا عن أبي عبيدة بن الجراح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالصحابة ما جاء عنهم اشتراط ليش؟ اشتراط المحلل. فالمهم أن الصورة الأخيرة هذه التي قد يظن أنها من القمار، هذه ليست قمارا. نحن أطلنا في هذا في هذه المسألة لأهميتها، وكما ذكرت قد بين ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه المعروف الفروسية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق، يعني لا جائزة إلا في خف، خف يعني المسابقة على الإبل، أو حافر المسابقة على الخيل، أو نصل المسابقة بالسيوف أو بالنبل بالرماية يعني. فلماذا لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم الجائزة إلا في هذه الثلاثة؟ لأن فيها إعلاء كلمة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجائزة لا جائزة، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم ممن الجائزة، فهذا الحديث يدخل فيه حتى الصورة الثالثة التي يظن أنها قمار وهي ليست قمارا. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق، يعني سوى سباق يعني، بين الخيل التي قد أضمرت، الخيل المدمرة التي تدخل إلى مكان دافئ وتجلل، يوضع لها غطاء فتعرق فيخف وزنها فتكون سريعة في السباق، هذه الخيل ليش؟ المدمرة، يقل وزنها، وهذه طريقة جيدة لتخفيف الأوزان الزائدة، الناس ربما لا يعرفون هذا، صاروا يصنعون الآن يعني بدلة هذه تضم الجسم، لكن نقول الإنسان إذا دخل في مكان دافئ وتغطى بحيث أنه يعرق، فإن خروج العرق هذا مما يخفف الوزن. وصار الذين يعرفون في أمور التغذية الآن يعني لهم أجهزة الآن تقيس يعني كمية السوائل في الجسم وكمية الدهون وكمية كذا، فخروج هذه السوائل يعني مما يخفف الوزن. فالخيل التي قد أضمرت أو ضمرت، النبي صلى الله عليه وسلم سابق بينها من الحفياء، يعني البداية السباق الحفياء، وكان أمدها يعني نهاية السباق ثنية الوداع، وبين الحفياء وثنية الوداع 6 أميال كما في صحيح مسلم، 6 أميال يعني حوالي 10 كيلو يعني. قال وسابق بين الخيل التي لم تضمر أو تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وبينهما ميل، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالدواب، الخيل المدمرة خفيفة، فجعل أمدها مسافة طويلة 10 كيلو، ولكن الخيل التي لم تدمر هذه ثقيلة، فجعل أمدها يعني ميلا واحدا. قال وأن عبد الله كان ممن سابق بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني عامل هذا السباق. نعم. الذي بعده إسناده صحيح على شرط البخاري في صحيح داود 2321 عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها يسابق بها. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح داود 2322 عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. القرح يعني ما دخل في السنة الخامسة. فكذلك إذا كان الخيل يعني كبيرا ومضت عليه سنون فهذا يعني يزاد له في الغاية في مسافة الإيش؟ في مسافة السباق. وفضل القرح في الغاية يعني في مسافة السباق. الباب 68 باب في السبق على الرجل. هنا السبق بمعنى التسابق، الذي فات السبق، هنا السبق يعني التسابق، فهنا مصدر. فالتسابق على الأقدام من الأمور الجائزة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية أنواعا من الرياضة النبوية، وللأسف أهمل المسلمون هذه الرياضة النبوية واخترعوا رياضات لا تعود عليهم بالنفع، لا تعود عليهم بالنفع. قال ابن القيم رحمه الله في أول الكتاب، نعم، قال وهذا مختصر في الفروسية الشرعية النبوية، الفروسية الشرعية النبوية التي هي من أشرف عبادات القلوب والأبدان. سبحان الله. وهذا هو الفرق بين الرياضة الشرعية والرياضة الدنيوية. الرياضة الشرعية الإنسان يؤجر عليها لأنها عبادة، فنأتي مثلا 10 أو 20 من الشباب ونحدد مسافة للسباق ونقول يلا نتسابق مسابقة على الأقدام، هذه يؤجر عليها الإنسان. قال وهي من أشرف عبادات القلوب والأبدان الحاملة لأهلها على نصرة الرحمن، السائقة لهم إلى أعلى غرف الجنان. نعم. وبعدين قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق بالأقدام، وسابق بين الإبل، وسابق بين الخيل، وحضر نضال السهام يعني الرمي بالسهام، وصار مع إحدى الطائفتين لما وجد جماعة يتسابقون في الرمي قال أنا معكم يا بنو فلان، فقال آخرون لا نرمي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ قال كيف نرمي وأنت معهم؟ لأن لما صار النبي صلى الله عليه وسلم مع الطائفة الأخرى رجحت كفتهم. نعم. وثبت عنه أنه رمى بالقوس، وثبت عن الصديق أنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس وراهنوه، ووضعوا الخطر من الجانبين. الخطر يعني ليش؟ يعني السبق الجائزة من الجانبين، وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طعن بالرمح وركب الخيل مسرجة ومعراه وتقلد السيف. ثم بين ابن القيم هذه الرياضة الشرعية النبوية، كذلك جاء فيما يتعلق بالسباحة ونحو ذلك. أما الآن الشباب ابتلوا غاية الابتلاء بكرة القدم، 22 شابا في الفريق تنهك طاقتهم في جنون. أنا أسميه تنهك طاقتهم في جنون. كرة يجري خلفها 22 شابا من أجل أن يركلوها في مكان معين. ماذا يفيد هذا؟ ماذا يفيد؟ الذي يفيد هو السباق الذي من جهة إلى جهة، السباق الهادف. أما هذا، هذا يجري وهذا يدافع وهذا كذا، وتتكسر أعضاؤهم ويحصل بينهم من الضرب والبغضاء والشحناء. نعم، فأين ذهاب هؤلاء الشباب عن الرياضة النبوية الشرعية؟ نعم. ثم ذكر في الباب حديثا إسناده صحيح، صاحب داود 2323، عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته، يعني على الأقدام، فسبقته على رجلي، يعني سبقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا من الأمور الجائزة للمرأة، هذه من الأمور الجائزة للمرأة مع محارمها. فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة، يعني واحدة بواحدة، يعني هذه بتلك. الباب 69، قال: باب في المحلل، وقد عرفناه وأن الجمهور يشترطوه إذا كان الخطر، كلمة الخطر يعني إيش؟ يعني السبق، يعني إيش؟ الجائزة. نحن نتكلم بهذه الألفاظ من أجل أنه إذا مرت علينا في كتب الفقهاء نعرفه. إذا جعل الخطر أو السبق أو الجائزة من إيش؟ من الطرفين. فالجمهور يشترطون محللا، إذا فاز يأخذ، وإذا غلب لا يأخذ شيئا، ولا دليل على اشتراط المحلل. وإنما قال بهذا القول سعيد بن المسيب، يقول ابن القيم: وكان في زمانه أعلم الناس، فخاف الناس أن يهابوه فانتشر هذا القول. نعم، فخاف الناس أن يخالفوه، هاب الناس أن يخالفوه فانتشر هذا القول وصار قول الجمهور. وهذا يعني سبب وجيه عندما نرى الجمهور على أحد الأقوال وهي مخالفة للحديث النبوي. مثل إيش تماما؟ مثل أن الطلقات الثلاث كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، وفي عهد أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر، فلما وجد عمر الناس يتلاعبون بالطلاق جعل الثلاث ثلاثا، وعمر عمر، فألزم الناس بهذا فانتشر هذا القول وصار قول الجمهور، مع أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الثلاث واحدة. فكذلك هذا سعيد بن المسيب اشترط المحلل، وهو كان أعلم الناس، وهاب الناس أن يخالفوه فانتشر هذا القول وصار قول الجمهور أنه لا بد من المحلل إذا كان الخطر من الطرفين. فبين ابن القيم أن هذا الشرط لا دليل عليه أبدا. فقال أبو داود: باب في المحلل. وذكر في الباب حديثا إسناده ضعيف، في ضعيف أبو داود 445، والسبب في سفيان، السبب في ذلك سفيان بن حسين. سفيان بن حسين هذا ضعيف في الزهري، فلما نلاقي سفيان بن حسين يروي عن الزهري نعرف أن هذا الحديث معلول فيه علة، لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري. الحديث عن أبي هريرة: من أدخل فرسا بين فرسين، من أدخل فرسا بين فرسين، اللي هو فرس المحلل، يعني وهو لا يؤمن أن يسبق، لا يؤمن أن يسبق، يعني مش عارف هيسبق ولا لا، فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق يعني أن أكيد أن الآخرين سيسبقان وهو يتأخر فهو قمار. فنقول هذا لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أحسن أحواله كما قال ابن القيم أن يكون من قول سعيد ابن المسيب، أن يكون من قول سعيد ابن المسيب. والذي بعده أيضا ضعيف لضعف سعيد ابن بشير عن الزهري، فرواته عن الزهري سعيد ابن بشير ضعيف، وسفيان ابن حسين ضعيف في الزهري، ولا يقال في هذه الحالة إن ضعيف يقوي ضعيف. فالقاعدة المشهورة أن ضعيف يقوي ضعيف، إنما ليس هذا على إطلاقه، والدليل هذا الموضع المحلل هذا، مع أن يروي عن الزهري راويان ضعيفان، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري وسعيد بن بشير ضعيف أيضا، فهذا لا يقوي هذا. ولعل السبب والله أعلم أن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، يعني هو دوما ضعيف في الزهري، لأن الراوي الضعيف أحيانا يصدق، لكن لما كان سفيان بن حسين دوما ضعيف في الزهري فكأنه فوجوده كعدمه، فلم يتقوى بطريق سعيد بن بشير. الباب 70. قال: باب في الجلب على الخيل في السباق. الجلب على الخيل في السباق. الجلب والجنب مصطلحان يذكران في كتاب الزكاة وفي كتاب الجهاد، فما المراد بهما؟ الجلب والجنب. الجلب في الزكاة له معنى وفي الجهاد له معنى، والجنب بالنون في الزكاة له معنى وفي الجهاد له معنى. فالجلب في الجهاد، الجلب في الجهاد من الجلبة، والجلبة التصويت الصوت، يعني واحد يصيح بالخيل من أجل أن تسرع. فأنا مثلا يعني بأتسابق على فرس، فأكلف واحد أقول له لما نقرب من النهاية أنت صيح، يصيح بالفرس من أجل أن الفرس يسرع حتى يسبق، فهذا يسمى ليش؟ الجلب في كتاب الجهاد. الجلب من الجلبة، والجلبة هو التصويت. وأما الجلب في الزكاة فهو أن يجلب الناس أموالهم إلى المصدق في الموضع الذي نزل فيه. مثلا الحاكم أرسل واحد يجمع الزكاة، قال وين المصدق هذا اللي هو عامل الصدقة؟ قالوا والله نازل في وسط البلد. صار الناس كلهم يجلبون أموالهم إليه من أجل أن يأخذ الزكاة، هذا أيضا ممنوع. أما الإيش اللي على المصدق؟ الواجب على المصدق أن يذهب إلى الناس في أماكنهم، لا أن الناس يجلبون أموالهم إليه في موضع معين، هذا هو الجلب الممنوع في الزكاة. فالجلب هذا ممنوع في الجهاد وممنوع في الزكاة. وأما الجنب فالجنب في الجهاد أن المتسابق يجنب فرسا احتياطيا، يعني أنا بتسابق على فرس وبعدين بخلي بجانبي فرس احتياطا، فإذا قاربت النهاية أتحول على الفرس الاحتياطي، لأن الفرس الاحتياطي مرتاح، أتحول على الفرس الاحتياطي حتى أسبق، هذا يسمى جنب، يعني فرس مجنب نخليه بجنب، يعني هذا الجنب في الجهاد. وأما الجنب في الزكاة أن يجنب رب المال بماله في مكان بعيد غير المعتاد، فيكلف عامل الزكاة في الذهاب إليه. يعني مثلا هو المعتاد أنه أن مواشيه تكون في وسط البلد، فعندما يعلم بعامل الصدقة جاء فيأخذ يأخذ الحيوانات، يخرج بها في البرية ويقول المصدق تعالى لي هناك. فهذا عكس الآخر، الجلب هم الذين يأتون بأموالهم المصدق، وأما الجنب فهو يعني يحمل المصدق وعامل الصدقة على أن يأتيه في مكان قد إيش قد جانب فيه الناس، في مكان قد جانب فيه الناس، فهذا أيضا هذا أيضا ممنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب، هذا في الزكاة وفي الجهاد. الحديث الأول حديث صحيح في صحيح أبي داود 2324، وقد مضى برقم 1419 في الزكاة، عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان، في الرهان يعني عند المسابقة. الذي بعده حديث صحيح مقطوع، عندما نقول مقطوع يعني إيش؟ يعني من كلام التابعي، وعندما نقول موقوف هذا من كلام الصحابي، مرفوع هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث صحيح مقطوع، لأنه من كلام من تابعي وهو قتادة. عن قتادة قال الجلب والجنب في الرهان. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.